إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1590 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعين الأعزاء أجمل تحية، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الاثنين. بداية ننتقل إلى الزميل فارس عمر في استوديو الأخبار بعد الأخبار العراقية والدولية، فإلى هناك.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رفعت المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة صدام حسين وأركان نظامه جلساتها على أن تعود إلى الانعقاد في الخامس من كانون الأول المقبل. وكانت المحكمة استأنفت جلساتها اليوم الاثنين بعد حوالي 6 أسابيع على جلستها الأولى. وقرر رئيس المحكمة القاضي رزقار محمد أمين تأجيل النائب صدام السابق طه ياسين رمضان من توكيل محام له بعدما رفض المحامي الذي عينته المحكمة. كما أشار أخ صدام غير الشقيق برزان التكريتي إلى أنه مصاب بالسرطان، وأن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وافقا على تلقيه العلاج خارج السجن، ولكن القاضي محمد أمين أبلغه بعدم تسلم المحكمة طلبا في هذا الشأن. ويحاكم صدام والمتهمون 7 من عوانه بتهمة قتل أكثر من 140 مواطنا في قضاء الدجيل، حيث تعرض صدام إلى محاولة اغتيال في عام 1982 أعقبتها حملة من أعمال القتل والتهجير وتدمير الأراضي الزراعية قامت بها أجهزة النظام السابق. صدام شكى للقاضي محمد أمين من اقتياده مكبلا وحرمانه من القرطاسيات. قتل 2 من الرعايا البريطانيين وأصيب 3 يوم الاثنين عندما هاجم مسلحون حافلة تنقل مسافرين لزيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن نقيب الشرطة طالب ثامر أن الهجوم وقع عندما اقتربت الحافلة من نقطة تفتيش في منطقة الدورة. وقال مصدر طبي في مستشفى اليرموك أن 4 رجال وامرأة من أصل هندي على ما يبدو ويحملون جوازات سفر بريطانية نقلوا إلى المستشفى. وقالت المرأة البريطانية المصابة أنها لزيارة ضريح الإمام علي في النجف ومرقد الإمام الحسين في كربلاء. وفي سياق متصل أكدت السفارة الأمريكية في بغداد اختفاء أحد المواطنين الأمريكيين. وكانت تقارير تحدثت عن خطف 4 من العاملين في منظمات إنسانية يوم أمس السبت، بينهم كنديان وبريطاني. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن المتحدثة باسم السفارة الأمريكية إليزابيث كولتن أنها لا تستطيع أن تؤكد ما إذا كان المخطوف الرابع مفقود. وسقطت في وقت سابق من اليوم قذيفة هاون على المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، فيما سقطت قذيفتان أخريان في منطقة قريبة. ونسبت وكالة أسوشيت بريس إلى ملازم الشرطة علي مجيد أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف. اعتقلت السلطات المصرية اليوم الاثنين نحو 160 شخصا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في حملة قالت الجماعة أنها تهدف إلى الفوز بمقاعد إضافية في الانتخابات البرلمانية. وتشير نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ستكون ثاني أكبر كتلة نيابية بعد الحزب الوطني الحاكم في البرلمان المصري، حيث فازت الجماعة حتى الآن ب 76 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 444 مقعدا. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول القيادي في الجماعة محمد حبيب. الشرطة اعتقلت اليوم الأحد 157 كادرا انتخابيا سيبقون رهن التوقيف حتى يوم الأربعاء. وأضاف أن الشرطة ما زالت تحتجز 710 من نشطاء الجماعة. ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية في منتصف كانون الأول المقبل بعد استكمال المرحلة الثالثة. توصلت القمة الأوروبية المتوسطية في ختام أعمالها في برشلونة اليوم الاثنين إلى اتفاق على ميثاق مشترك لمكافحة الإرهاب. تشكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة حلا توافقيا بإسقاطه إصرار الجانب الأوروبي على أن حق تقرير المصير لا يمكن أن يستخدم مبررا للإرهاب، ومطالبة الدول العربية المشاركة في القمة بالتمييز بين الإرهاب والحق في مقاومة الاحتلال. وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي شارك في رئاسة القمة أن الصيغة التي أقرت هي أقوى تعبير ممكن عن التصميم المشترك على مكرها كل أشكاله. وقعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية في جنيف اليوم الاثنين اتفاقا من المتوقع أن يمهد لقبول إسرائيل في حركة الصليب الأحمر الدولية. وقال نعوم يفراخ رئيس هيئة نجمة داود التي تقوم مقام الصليب الأحمر في إسرائيل أن يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية وقع الاتفاق في احتفال أقيم في جنيف. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة الحر.
سيدتي وسادتي، الآن سنتابع برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر التطورات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الإخباري.
مستمع في ملف العراق من عناوينه الرئيسية: رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى شرح خطته الخاصة بالحرب في العراق أمام الشعب الأمريكي. والرئيس جلال طلباني يرد على تعليقات لرئيس الوزراء السابق أياد علاوي، قال فيها علاوي أن انتهاكات حقوق الإنسان حاليا في العراق سيئة بقدر انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام المخلوع. ومحاكمة رئيس النظام السابق وسبعة من أعوانه استؤنفت اليوم في بغداد. في الملف محاور أخرى في الحلقة. التفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. دعا رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جون وارنر دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى شرح خطته الخاصة بالحرب في العراق أمام الشعب الأمريكي، وأكد أن هذا الشرح ضروري للحصول على الدعم على مدى الأشهر الستة المقبلة، ريثما يشكل العراق حكومته الجديدة ويمتلك القدرة على الحفاظ على الأمن. حسب ما ذكرت وكالة وارنر، جدد مرة أخرى رفضه لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. يذكر أن عددا من الديمقراطيين يدعون الإدارة الأمريكية إلى وضع جدول زمني، وقال مسؤولون أمريكيون في الدفاع الأسبوع الماضي أن البنتاغون تنوي تخفيض عدد قواتها من 155 ألف رجل إلى 138 ألفا بعد انتخابات 15 من كانون الأول المقبل. كما تفكر الإدارة في تقليل عدد القوات إلى 100 ألف رجل في الصيف المقبل إذا ما رأى ذلك. مع ذلك، وكما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، هناك العديد من السيناريوهات تدرس حاليا، بينها عدم إجراء أي تخفيض في القوات انطلاقا من الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. رد الرئيس جلال طلباني على ما قاله رئيس الوزراء السابق أياد علاوي عن أن انتهاكات حقوق الإنسان حاليا في العراق سيئة قدر انتهاكات حقوق الإنسان في زمن الصين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن طلباني في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية، نقلت عنه تعبيره عن التعجب لتعليقات أياد علاوي، وقال أن علاوي يعرف جيدا أن العراق يتمتع الآن بمختلف أنواع الحقوق الديمقراطية. يذكر أن تعليقات علاوي ظهرت في صحيفة الأوبزيرفر البريطانية. طلباني أضاف: لو عدنا إلى العراق في فترة صدام لرأينا أن صدام حول البلد إلى معسكرات اعتقال فوق الأرض وإلى مقابر جماعية تحت الأرض. ثم تساءل طلباني مقارنة بين الوضع الجديد في العراق والوضع السابق. الرئيس طلباني أكد أيضا أن الحكومة تقف ضد جميع أنواع تعذيب المعتقلين أو الإساءة إليهم. هذه التعليقات وردت أيضا على لسان موفق الرباعي مستشار الأمن القومي في مقابلة أجرتها معه فضائية CNN، إذ قلل من شأن اتهامات علاوي واعتبر أنها تصريحات انتخابية. ثم قال الرباعي أن الأنباء التي تواردت عن اكتشاف سجناء في أحد الملاجئ أمر استثنائي وليس قاعدة عامة في العراق، وأنه يجب وضع حد لهذه الممارسات وإلا انتشرت، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. استؤنفت في بغداد اليوم محاكمة رئيس النظام السابق المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه. كانت المحاكمة قد بدأت في 19 تشرين الأول الماضي، ثم أجلت لمدة 40 يوما لمنح محامي الدفاع وقتا للتهيئة للمحاكمة. العراقي السابق والأعوان السبعة يمثلون أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بقتل أكثر من 140 شخصا في الدجيل في عام 1982، وقد أنكر صدام حسين والأعوان السبعة أنهم مذنبون. في بداية المحاكمة دخل دكتاتور العراق السابق في جدال مع القاضي قائلا أن قلما وورقة صدرتا منه. في جلسة اليوم عرض شريط مصور يتضمن شهادة ضابط مخابرات سابق هو إسماعيل الشيخ الذي قام بالتحقيق في محاكمة رئيس النظام العراقي السابق في الدجيل. الشاهد الشيخ توفي بمرض السرطان الأسبوع الماضي بعد إدلائه بشهادته المصورة. حسب هذه الشهادة تم اعتقال 400 شخص من الدجيل بعد محاولة الاغتيال، رغم أن ما بين 7 و12 مسلحا شاركوا في المحاولة حسب قول الشاهد، كما نقلته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. الشيخ أضاف أن برزان التكريتي كان رئيس المخابرات العراقية في ذلك الوقت وأنه هو من أعطى أوامر الاعتقال. وقال الشيخ أن أسرا بكاملها في الدجيل نقلت إلى سجن أبي غريب في اليوم التالي لمحاولة الاغتيال، ثم نقلوا بعد سنة إلى مركز اعتقال آخر في جنوب العراق. الشيخ ذكر في شهادته تفاصيل أخرى مثل ترأس طه ياسين رمضان لجنة أصدرت أوامر بتدمير البساتين في المنطقة. حضر المحاكمة من جانب الدفاع عدد من المحامين، منهم وزير العدل الأمريكي السابق رمزي كلارك ووزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي. هذا وقد أعلن القاضي رزقار محمد أمين تحكمة الخامس من كانون الأول المقبل. ما زلتم مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أفادت الوكالة الألمانية للأنباء نقلا عن صحيفة بوستن جلوب بأن الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية دعتا أعضاء قوات التحالف الدولي في العراق إلى تمديد وجودهم في البلاد. طلب من بولونيا إعادة النظر في الموعد النهائي لسحب قواتها في كانون الثاني من عام 2006، ويبلغ عدد هذه القوات 1100. الحكومة العراقية طلبت أيضا من اليابان إبقاء قوتها التي تضم 600 من المهندسين في العراق إلى ما بعد موعد انسحابها المحدد في 14 من كانون الأول هذا العام. هذا وتأمل بغداد وواشنطن في إقناع الدول الأعضاء في التحالف وعددها 27 بالاستمرار في التزامها بالعراق حتى تتمكن قوات الأمن العراقية من الحفاظ على النظام بعد انتخابات 15 من كانون الأول المقبل، حسب ما ذكرت الوكالة. الوكالة. يذكر أيضا أن دول التحالف كانت 39 حسب ما أوردت صحيفة بوسطن جلوب عن مركز الإعلام التابع لقوات التحالف في بغداد. يذكر أيضا أن عدد القوات الأجنبية في العراق 177 ألف رجل، منها 155 ألفا من القوات الأمريكية و 8500 من القوات البريطانية و 3200 من قوات كوريا الجنوبية و 3000 من القوات الإيطالية. مستمعي الكرام، ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا للشأن العراقي، وبالتحديد لمجريات الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، حيث قرر القاضي رزقار محمد أمين تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع القادم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول المحاكمة وظروف رفع الجلسة وتأجيلها، اتصلنا هاتفيا مع الزميل نبيل الحيدري الذي كان ضمن الفريق الإعلامي المخلوع.
نعم سميرة، بعد ما رفع القاضي الجلسة بعد تلاوة أو الاستماع إلى نص شهادة أحد الشهود الرئيسيين الذي توفي قبل أسبوعين والضاحي الشيخ، عرضت بالتلفزيون وصوتا. بعد الاستماع لها جرى التداول في بعض التفصيلات وجزئيات الإجراءات القضائية. دعا القاضي رزقار محمد أمين إلى رفع الجلسة لساعة. امتد الانتظار لأكثر من ساعة، حوالي ساعة ونص. بعد ساعة ونص أقيمت المحكمة ثانية، استؤنفت، وجرى التداول بخصوص تسمية لبعض المتهمين، ومنهم المتهم برزان إبراهيم وطه ياسين رمضان، حيث طه ياسين اعترض على توكيل المحكمة لمحاميين له، ودعا إلى اعتماد بعض المحامين الذين رشحهم قبل أكثر من سنة، ومنهم المحامية اللبنانية بشرى الخليل. أيضا برزان اعترض على تسمية محامي، ودعا إلى سمح له بتسمية محامين آخرين. خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع قدم تأييدا للمحامين الجدد من قبل برزان. هذا الأخذ والرد أدى إلى بروز نقطة، وهي عدم اكتمال الأوراق القانونية والاعتمادات الرسمية من قبل المتهمين لمحاميهم، ولغاية أو لغرض الاعتماد النهائي لهذه الأوراق. دعا القاضي رزقار محمد أمين إلى رفع الجلسة لعشر دقائق للتداول، وفعلا بعد انتهاء فترة التداول التي زادت عن 15 دقيقة أعطى مهلة لهيئة الدفاع ليوم الخامس من كانون أول القادم كيما تستكمل الأوراق اللازمة واعتماد المحامين المطلوبين. وزير الدفاع، وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، وقف وطالب بجعل المدة أكثر من أسبوع باعتبار أكو هناك إشكاليات في الاتصالات، وأنه كمحامين دوليين يحتاجون إلى وقت أطول. طلب على الأقل مدة شهر، ولكن بعد التداول قاضي المحكمة أقر الفترة، وهي لمدة أسبوع تقريبا في يوم من الشهر القادم، وسيكون بذلك الجلسة الثالثة لمناقشة قضية الدجيل هو يوم الخامس من الشهر القادم.
نعم نبيل، ألا تعتقد بأنه يعني هاي مسألة التأجيل و يعني ستخلق نوع من التذمر لدى العراقيين الذين يعني يحرصون بأن تتم أو يشاهدون مجريات عملية المحاكمة وأن تتم بسرعة؟
بشكل من أشكال هذا صحيح جدا. في المجتمع الإعلامي، وإحنا عدد محدود اليوم اللي شهدت هذه الجلسة من الإعلاميين العراقيين والأجانب، كانوا والتساؤل على التراخي الواضح في حسم بعض الأمور القابلة للحسم خلال جلسة هذا اليوم. أيضا كان هناك حضر بعض الشخصيات من أعضاء مجلس أعضاء الجمعية الوطنية دكتور علي الدباغ، وفعلا صرح لي وقال لي أنه متضايق جدا من هذه الآلية البطيئة، وهو يعتقد حسب ما نقل لي شخصيا أن مثل هذه الإجراءات ستثير الحنق المواطن العراقي، لأن هذه المحكمة برأيي هي محكمة مميزة، هذه أول مرة تتم فيها محاكمة طاغية في العربية والإسلامية على حد قوله. وكذلك أنه قال نصا أنه إجراءات المحكمة ووقائعها لا تشير إلى تلبية ما مطلوب منها من إنجاز في قضية مهمة مثل قضية الدجيل أو القضية السياسية الخاصة برئيس النظام السابق. هذا انطباع شخصي من رجل سياسي. أيضا الإعلاميين العراقيين والغربيين أشاروا إلى هذه النقطة. هناك بعض الارتباك في أداء المحكمة. دعيني أركز على هذا. الجلسة أقيمت بعد انتهاء فترة الاستراحة لمدة ساعة ونصف، وجلس القاضي وهناك اكتشف أن الادعاء العام كله لم يحضر.
نعم.
لمدة 4 دقائق اجت حضر مجموعة الادعاء. أيضا المنادات على المترجم الذي يترجم بعض النصوص لم يكن متوفرا.
يعني أنت تعتقد هذا القصور متعمد أم أنه يعني لأن شيء جديد في حياة العراقيين و يعني لأول مرة يحاكمون رئيس كان على رأس السلطة، يعني كيف ترمت؟
سميرة، ممكن نظر الموضوع من وجهتين.
نعم.
قلنا أنه هذا نمط من أنماط الإعلام والتعامل مع موضوع القانون والمحكمة بطريقة جديدة لم تألفها العقلية العراقية ولا العربية ولا دول المنطقة. ربما الطريقة القانونية المبالغ بها لم يشهدها العراقي بشكل عام. من جانب آخر، آليات وتقنيات المحاكمة بدت ضعيفة. حضرت أو مطلع على الإجراءات القانونية أحيانا لبعض المحاكم حتى العراقية بالوضع الطبيعي، هناك معترض إلها تسلسل اعتماد لقانون أصول المحاكمات الجزائية، أيضا اعتماد قانون المحكمة بذاتها. هناك بعض الضعف والبطء في الأداء. الآخرون ربما قرأوه أنه استرخاء مبالغ به، كيما تمتص الإثارة في هذه المحكمة، محكمة صدام حسين وأركان نظامه. بدت في الجلسة الأولى كانت مثيرة جدا والعالم كلها يتابعها. أعتقد أنه في الجلسات التالية ستكون أقل إثارة ولن تستوقف كما كانت الجلسة الأولى وربما الثانية.
نعم. نبيل الحيدري، موفد إذاعة العراق الحر من مكان محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، شكرا جزيلا لك.
شكرا سميرة.
محاكمة صدام حسين كرمز لنظام دكتاتوري،
جريمة الإبادة الجماعية، جريمة تجفيف الأهوار.
نعتقد أن هناك عيوبا في المحاكمة
من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والعمل القضائي.
لم يطلب أحد لا من الاتحاد الأوروبي ولا من الولايات المتحدة الأمريكية عدم محاكمة صدام حسين أو تبديله.
جعل الزمن يتسارع ليشهد السقوط مع الشاهدين، وسيكتب لأبناء هذا الجيل أن يشهدوا ذلك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مسكيني مينا ما تروي العطشان. مسكيني يطولي نبات ريحان
مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، لكن الآن نبقى مع الزميلة ميسونة بالحب وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث لنتعرف على آخر التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة العراقية، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أقلع بريطانيان وجرح 3 في هجوم شنه متمردون على حافلة تقل حجاجا مسلمين قرب الدورة جنوبي بغداد حسب قول مصادر في الشرطة وفي المستشفى. صباح الاثنين سقطت 3 قذائف هاون وسط بغداد قبل بدء جلسات محاكمة رئيس النظام العراقي السابق، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر. فتح مسلحون النار أيضا على فريق يعمل في تلفزيون العراقية أثناء إجرائه مقابلات، فقتل رجلان وأصيب ثالث إصابة بالغة. من جانب آخر، نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في بغداد أن مواطنا مدنيا أمريكيا مفقود في العراق بعد يوم واحد من قول مسؤول في البرلمان الكندي أن 4 عمال في مجال الإعانة الإنسانية بينهم كنديان اختطفوا في العراق. مسؤولون بريطانيون قالوا أيضا أن أحد رعاياهم مفقود. في كركوك أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها عثرت على أكثر من 2700 قذيفة هاون مدفونة قرب معسكر متروك للجيش العراقي. بيان آخر للقوات متعددة الجنسيات أعلن أن قوات التحالف اعتقلت 20 شابل في 28 من هذا الشهر، كما وضعت اليد على كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات. في الرمادي ذكر بيان للقوات متعددة الجنسيات أن عملية النمور التي تشنها قوات عراقية وأمريكية أدت إلى اكتشاف مخابئ للأسلحة، كما تم اعتقال عدد من المتمردين أحدهم معروف بارتباطه بتنظيم القاعدة الإرهابي في العراق. يشارك في عملية النمور 150 جنديا عراقيا و400 من جنود التحالف حسب ما جاء في البيان. وننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة البصرة.
انفجرت عبوة لاصقة على طريق صفوان أم قصر مستهدفة رتلا آليا للقوات المتعددة الجنسية في البصرة، وذلك الساعة 7:45 من صباح الاثنين. وقال مصدر أمني في طوارئ المحافظة الذي صرح بالنبأ لإذاعتنا أن العبوة كانت فجرت عن بعد ولم تحدث أي أضرار سواء كانت مادية أو بشرية. على الصعيد نفسه، قامت واحدة من عناصر الأدلة الجنائية التابعة لقيادة شرطة البصرة من إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت زرعت أمام مركز شرطة شط العرب وقبالة منتزه التنومة، مبينا أن العبوة تزن كيلوغراما واحدا من مادة TNT الشديدة الانفجار، وأنها وجدت مع عداد مؤقت للتفجير. من جانب آخر، قال مصدر في القاطع الرابع لشرطة الزبير أن 4 جثث ألقيت من سيارتين، وذلك في منطقة إشويب دافق، بينهما جثتان لشقيقين وجميعهم من أهالي طلحة في القرن غرب شمال البصرة، وكانت إصاباتهم بإطلاقات نارية في الرأس. هذا وتعرض مكتب جريدة المنار البغدادية الكائن في شارع الجزائر إلى إطلاق نار من قبل عناصر مجهولة تستقل سيارة تويوتا دون أضرار أو خسائر حسب مصدر أمني في طوارئ المحافظة، وذلك ليلة الأحد الساعة 10:30. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل الآن إلى مدينة بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
انقطعت الاتصالات بين محافظة ديالى وأقليم كردستان ومحافظة نينوى، هذا ما صرح به مصدر في اتصالات محافظة ديالى، وأضاف إن سبب ذلك هي المواجهات المسلحة التي حدثت في منطقة العظيم بين مسلحين مجهولين وقوات جيش عراقي بالناحية، في حين أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن عبوة ناسفة انفجرت في تقاطع الطرق والجسور في منطقة المفرق بمدينة بعقوبة استهدفت دولية للشرطة العراقية. في غضون ذلك أعلن مصدر مخول في الجيش العراقي أن مفارز من الجيش قامت بعملية عسكرية واسعة جنوب مدينة بورز استهدفت تعقب للمسلحين في تلك المناطق التي شهدت عمليات مسلحة ضد الحواجز العسكرية ومناطق التفتيش وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة. وأضاف المصدر إن عدد الذين تم اعتقالهم 13 شخصا واعترفوا بتنفيذهم العديد من العمليات الإرهابية التي شملت القتل والاغتصاب والسرقة والخطف، واعترفوا بالمسؤولية عن هجمات استهدفت القوات المتعددة الجنسيات. وعثر خلال عمليات المداهمة والتفتيش على مخبأ للأسلحة ومواد تفجيرية لصنع السيارات المفخخة. وأعلن مصدر الشرطة العثور على جثة مجهولة الهوية معصوبة الأعين ومكتوفة الأيدي في حي القاطون. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل الآن إلى مدينة بابل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
قال الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن محاولة اغتيال جرت هذا اليوم للعقيد سلامة راد المعموري قائد قوات العقرب أثناء عودته من تنفيذ إحدى الواجبات شمال استهداف موكبه بعبوة ناسفة انفجرت بجهاز تحكم عن بعد في قضاء المحاويل، وقد أسفر الانفجار عن جرح 4 من أفراد حمايته وتدمير سيارتهم، فيما نجا المعموري من المحاولة. وفي واجب آخر لقوات العقرب تم إلقاء القبض على 3 مسلحين إثر مداهمة قامت بها القوات لأوكارهم في منطقة اللطيفية، وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى اشتراكهم في أعمال مسلحة. من جانب آخر أصدر محافظ بابل سالم المسلماوي أمرا بحجز جميع مفارز قوى الأمن الداخلي والشرطة المسؤول عن حماية شارع 40 ليوم 25 تشرين الثاني، وهو اليوم الذي حصل فيه انفجار سيارة مفخخة في هذا الشارع، ملقيا باللوم على هذه المفارز التي وصفها بالمقصرة. وقد شكل لجنة تحقيقية لنفس الغرض للوقوف على أسباب الحادث. على الرباعي، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الاستعراض السريع لفقرة برامج إذاعة العراق الحر ليوم الاثنين. بعد هذا الاستعراض وبرجل نطلع على أبرز العناوين العراقية كما أبرزتها الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن، ثم ننتقل إلى محمد قادر في بغداد لنتعرف على عناوين الصحف العراقية وما تناولته من أخبار محلية. وقبل نهاية الساعة سيتجدد لقاؤنا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامجه الأسبوعي أيام الخير، واليوم سيحدثنا عن طرائف الظرفاء أيام العهد الملكي ومنهم عبد الله الخياط. أما ديار بامرني تلتقونه في برنامج حقوق الإنسان الذي سيأتيكم قبل ختام الساعة الثانية. وفي حلقة اليوم سيلقي الضوء المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك من خلال المقابلة التي أجراها مع السيد هاني مجلي مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستلتقون أسماء السراج في حلقة جديدة من برنامج قضاياها. وستتضمن ساعات البث لهذا اليوم أيضا تقديم عدد من التقارير التي وفنا بها مراسلونا من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا للائتلافات التي ستخوض الانتخابات القادمة، وسنتعرف على البرامج الانتخابية لعدد من الأحزاب والقوى السياسية من خلال التي تعقد في بغداد. كما سنقدم لكم عددا من التقارير الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه بتهمة قضية الدجيل، كما سنتابع ردود الفعل لدى عدد من المواطنين حول المحاكمة ووقع الجلسة الثانية لهذه المحاكمة في مدن ومحافظات مختلفة. كما سنقدم لكم جانبا من الحفل الذي أقيم في مدينة كربلاء بمناسبة يوم المغترب العراقي، وهناك تقرير يرصد لمعاناة أهالي كركوك مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، هذا بالإضافة إلى مية ثقافية من أغلب المدن والمحافظات العراقية. كما سنتابع الشأن الإقليمي والدولي من خلال تقارير مراسلين المتواجدين في عواصم عربية وغربية. مستمعين العزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أيالي.
مستمعين الكرام، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى جولتنا على الصحافة العربية التي نستهلها بمرحلة تأخذنا إلى العاصمة البريطانية لنطلع على ما تناولته الصحف اللندنية من شؤون عراقية اليوم. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. محاكمة صدام تستأنف اليوم، ووزيران سابقان أمريكي وقطري يحضران للطعن وطلب التأجيل، والشرطة تعتقل 8 أشخاص في كركوك أعدوا لطاجوحي وأمين بطلب من عزة الدوري. في الأردن تصعيد الإجراءات الأمنية ضد العراقيين ومراقبة تحركاتهم، ومقتل 6 عراقيين بينهم ضابط شرطة مكلف التحقيق في مقتل 18 بعثيا سابقا. الجيش يعتقل 15 مسلحا خلال حملة جنوب بعقوبة، واستهداف المدنيين يحول بعقوبة إلى مدينة أشباح بعد المغرب، والمسلحون لا يتورعون عن مهاجمة أي شيء لترويع السكان. سيداتي وسادتي، نطالع في صحيفة الشرق الأوسط اليوم ترجمة تقرير لمراسلة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تشير فيه إلى أن عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق دعا الولايات المتحدة إلى منح القوات العراقية الفرصة لممارسة دور أكثر تشددا ضد المتمردين، مشيرا إلى أن بلده يمكن أن يكون قادرا على إلحاق الهزيمة بالتمرد عندما تسمح الولايات المتحدة للعراقيين بأصالهم. وشدد الحكيم في مقابلة نادرة أجريت معه أواخر الأسبوع الماضي في بيته ومكتبه ببغداد على أن الولايات المتحدة تكبل أيادي العراق في القتال ضد المتمردين، مضيفا أن أكبر مشاكل العراق تتمثل في السياسات الخاطئة التي يمارسها الأمريكيون. ورفض الحكيم اتهامات من أن قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية التي تقودها الأحزاب الشيعية والجناح المسلح التابع لحزبه أدارا مراكز شكلا فرق موت تستهدف العرب السنة. مستمعين الكرام، كما نشرت صحيفة الحياة تقريرا لمكتبيها في بغداد ولندن، يشير إلى أن في تطور مهم يظهر عمق الأزمة الأمريكية في العراق، كلف الرئيس جورج بوش سفيره في بغداد زلماي خليل زاد الاتصال مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين للتفاوض معهم وطلب مساعدتهم، في حين بدأ البيت الأبيض محاولة لامتصاص دخل، فأعلن الناطق باسمه أن الانسحاب من العراق بدأ يحظى بتوافق كل القوى. وأعلن البيت الأبيض السبت أنه يلتقي مع مبادرة طرحها أخيرا مجلس الشيوخ تحذر الانسحاب تدريجي من العراق، وعلق إيجابا على خطة قدمها السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن واصفا إياها بأنها شبيهة جدا بخطته. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن بوش يرى أن توافقا جاءوا في واشنطن حول استراتيجية الرئيس في العراق.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
خبر استئناف محاكمة صدام احتل صدارة عناوين معظم الصحف العراقية اليوم الاثنين. ففي المشرق اليوم تستأنف محاكمة صدام بحضور شهود مجزرة الدجيل ووزيرا عدل سابقان من قطر وأمريكا يدافعان عن الرئيس المخلوع. أما صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية فقالت وكلارك ينضمان اليوم إلى فريق الدفاع عن صدام أمام المحكمة الجنائية. هذا وفي خبر آخر علاوي يحذر من هيمنة الميليشيات على قوى الأمن والضاري يدعو إلى الالتزام بميثاق القاهرة. وتدخل الجامعة العربية يلغي عملية عسكرية في الدورة وخالص. وانتقالا إلى عناوين صحيفة المدى طالباني نرحب بكل من يأتي إلينا للتحاور مؤكدا تلقيه اتصالات من مسلحين. الحكيم الولايات المتحدة تقيد العراقيين في محاربة ويجدد دعوته لإقامة فيدرالية الجنوب. وفي عنوان آخر نشر 9 فصائل عراقية من قوات حماة الصحراء لقطع السبيل أمام تدفق الإرهابيين. ومن المدى إلى الصباح الجديد وفيها 13 سيارة مفخخة عبرت الحدود الداخلية تضبط 11 وفرار 2 إلى دولة مجاورة. ونتائج التحقيق بملف معتقل الجادرية تعلن في غضون 2 أسبوع. افتتاحية جريدة الصباح تناولت موضوع كثرة الكيانات التي تشكلت لخوض الانتخابات المقبلة. فيقول محمد عبد الجبار ظهرت في العراق بعد الإطاحة بالنظام الدكتاتوري الكثير من الكيانات، بعضها جاء من الخارج وبعضها نشأ في الداخل، وشهدت المدة الماضية حركة محددة الزمان والمكان والأطراف باتجاه التحالف والتآلف، ونشأت تحالفات رئيسية أبرزها الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني. واستعدادا للانتخابات المقبلة نشأ عدد آخر من الكيانات، وكان العدد كبيرا هذه المرة، أكبر بكثير من عددها قبل أن كانوا الماضي. المهم يقول عبد الجبار أن تعددية الانتخابات الماضية أدت إلى ضياع نحو 400,000 صوت كان يمكن أن تأتي لأصحابها بنحو 30 مقعدا في الجمعية الوطنية الحالية، لكن تفرق هذه الأصوات على عدد كبير من الكيانات غير التحالفات الرئيسية أدى إلى حرمانها كلها من الحصول على أي مقعد في الجمعية الوطنية. الأمر نفسه قد يحصل في الانتخابات المقبلة، سوف تتناثر أصوات كثيرة على الكيانات الكثيرة غير التحالفات الرئيسية وسوف تفقد فرص إلى مجلس النواب. ربما كان هذا تشرذما وليس تعددية بحسب تعبير الكاتب. وإلى زاوية قلم اليوم حيث يكتب عبد الهادي مهدي مقالة بعنوان الكهرباء الأزمة وغياب الحلول الأبدية. جاء فيها ما زال المواطن في حيرة من أمره تجاه هذه المشكلة التي تتفاقم يوميا، وحيث لا تفصلنا عن الانتخابات القادمة سوى أيام قليلة لتشكيل جمعية وطنية جديدة ومن خلالها حكومة جديدة. ومنذ الإعلان عن تشكيل مجلس الحكم تم تشكيل فرد، ووزارة الكهرباء في هذه التشكيلات الثلاث لم تتمكن من معالجة أزمة الكهرباء. والذي لمسه المواطن بشكل واضح هو كيل الاتهامات في كل وزارة إلى التي سبقتها. ويضيف الكاتب التصريحات والوعود كانت السمة البارزة لهذه الوزارة الخدمية، وأصبحت في أيامنا هذه في أسوأ حالاتها، حيث لا يتمتع المواطن سوى ب4 أو 5 ساعات كهرباء يوميا مع التبرير الجاهز لتعرض الشبكة إلى أعمال تخريبية. وهل قامت وزارة الكهرباء بإيجاد البديل لغرض استمرار التيار ما يبحث عنه المواطن ولم يجده رغم مرور هذه السنين الثلاث؟ ويبقى الكلام لعبد الهادي مهدي كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. أما الآن مستمعين الأعزاء فقعدوا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامجه الأسبوعي أيام الخير، واليوم سيحدثنا عن طرائف الظرفاء أيام العهد الملكي.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لم يشتهر العراق في العصر الحديث كما اشتهرت مصر بالظرفاء، ولكن في الواقع كان هناك عدد غير قليل من المنكتين والظرفاء الذين تميزوا في العهد الملكي في أيام الخير، كعبد المجيد الشاوي والدكتور فايق شاكر والقي عبد العزيز الخياط طبعا، والشاعر أبعود الكرخي ما ننسى. ومن الملاحظ أن الكثير من ظرفاء العراق تواجدوا بين أصحاب الحرف، ولا سيما الحلاقين والخياطين والقهوجية. اشتهر من هؤلاء عبد الله الخياط الذي رويت عنه الكثير من المقالب والممازحات. جاء رجل بدوي يوما به قطعة قماش من 4 أذرع وطلب منه أن يخيط له دشداشة منها، فقال له على العين والرأس. وعندما لاحظ الرجل البدوي هذا القبول السريع منه قال له لا بل اعمل منها دشداشتين على العين والرأس، قال له الخياط. فطمع الزبون بأكثر من ذلك، قال اعملها 3 دشداشات. بعد رقم إلى 4 دشداشات، وعبد الله الخياط يقول له على العين والرأس. عاد البدوي بعد 4 أيام ليستلم الدشداشات 4، فإذا به يجد 4 دشداشات صغيرة لا تصلح لغير الأعرابات. وعندما ثار الأعرابي على ذلك استشهد الخياط بتحكيم أرباب الدكاكين في السوق، وغصوا من الضحك عندما سمعوا بقطعة التي جاء بها وعدد الدشاديش التي أراد منها. كانت أيام خير وكان مجلسه عامرا بالفكاهة والتلطف، ولكن ضيوفه كثيرا ما أرهقوا ميزانيته المحدودة. جاءه يوما عدد غير قليل من أشراف بغداد دون ما موعد أو استعداد، فكانت عادة العراقيين في أيام الخير أن لا يبخلوا على ضيفهم بشيء دون أطايب الطعام حالما يحين موعد الغداء أو العشاء. ولكن عبد الله الخياط لم يملك عندئذ ما يقدمه لهم ولا ما يشتري به طعاما إليهم، ومع ذلك فقد فرش لهم الحوش بالحصران والمنادر والوسائد وجلس يسامرهم. ما هي إلا دقائق حتى وجدوا أمامهم سفرة عامرة رز حم والخضروات من بامية وباتنجان وجزر وسلطة وكل شيء. أكلوا هنيئا مريئا ثم قاموا للانصراف شاكرين، فلم يجدوا أحذيتهم فسألوه عنها، فأجابهم قائلا هاي قنادر ما أنتوا أكلتوها هسه؟ قالوا ما هذا، ماذا تقصد أكلنا قنادرنا؟ فقال لهم جئتم بغير موعد وجلستم رعام، وأنا رجل مفلس لم يكن لي غير أن أبعث بأحذيتكم رهنا عند المطعم ليعطيني من الأكل ما أكلتم. ابعثوا له بفلوس الأكل وفكوا أحذيتكم من الرهن. فضحكوا على المقلب ولم يجدوا مفرا من دفع ثمن عشائهم. ومن الحكايات التي رويت عنه أيضا أن امرأة استوقفته في الطريق وطلبت منه أن يقرأ أساس وصلتها من ابنها الجندي، وكانت رسالة سيئة الخط إلى درجة يصعب قراءتها. فظل عبد الله الخياط ينظر في الرسالة محاولا فهم ما ورد فيها. وعندما لاحظت المرأة سكوته ساورتها أفكار سوداوية كما نتوقع. تصورت أن ابنها ربما مات أو جرح أو أصابه مكروه. راحت تتوسل بعبد الله الخياط أن يقول لها ما في الرسالة، وهو عاجز أن يرد عليها بأي شيء. فازدادت مخاوفها فانفجرت بالبكاء والنحيب. لم يجد الرجل مفرا من أن يعتذر لها ويقول أنه لم يستطع قراءة الرسالة مطلقا. وعندئذ ثارت عليه المرأة وقالت: ما تقدر تقرأ سطرين مكتوب؟ تلعبها الكبرها على رأسك؟ هل إيش لابسها إذن؟ فنزع عبد الله الخياط العمامة من رأسه ووضعها على رأسها وقال لها: تفضلي، حطيت العمامة على رأسك هسه، يلا تفضلي يقري المكتوب. معظم الظرفاء يعيشون على فكاهاتهم ومقالبهم، وكان ذلك ما يفعله عبد الله الخياط. والاسم عبد الله اسم شائن في العراق وكل البلاد العربية. وهكذا صادفه حمال في الشارع محملا بكيس تمن وسلة فواكه ولحم وخضروات، وسأله الحمال: وين بيت السيد عبد الله؟ الله يخليك. فوجهه عبد الله الخياط إلى بيته، ولم يكن في ذلك كاذبا. وعندما أدرك صاحب البضاعة ما حصل، لم يجرؤ مطالبة الخياط، واعتبرها نكتة ومقلب آخر، فضحك وتناسى الأمر. فقد كان الناس يستملحون ويتسامحون ويتكرمون في تلك الأيام، أيام خير العراق.
هل جات خطوط الناس لو تسألني عنك؟ سردة جاء وبوم سجول الناس لو تسألني عنك؟ سردة جاء وبوم سجول.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ألف حيث وألف واسفة مثلك يغونوا يا ولفة. ألف حيث وألف واسفة مثلك يغونوا يا ولفة. لا تظن اجميبي والألم منا يزول. الناس لو تسأل عنك شرط جاوبه شجول.
سألني عنك شر دجاوب سجون.
في سوى بنار هجران قلبي خليته في سوى بنار هجرانك في لوى هديم ومنك مروة لا ولا منك أصول الناس لو تسأل عنك سرت تكون شدود الحاضر يدور الناس لو تسألني عنها تردد
Thank you.